بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة على الأربعين الحافظ النووي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا للحديث 26. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمل له عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: السلامة هي المفاصل، وقيل العظام، والمعنى واحد لا يختلف، لأن كل عظم مفصول عن الآخر بفاصل فإنه يختلف عنه في الشكل وفي القوة وفي كل الأمور، وهذا من تمام قدرة الله عز وجل. فليس الذراع كالعضد، وليست الأصابع كالكف، فكل ما فصل عن غيره من العظام فله ميزة خاصة، ولذلك كان على كل سلامة صدقة.
يشكر العبد ربه سبحانه وتعالى عليها، فكل عظم مفصول عن الآخر بفاصل فإنه يختلف عنه في الشكل وفي القوة في كل الأمور، وهذا من تمام قدرة الله. فليس الذراع كالعضد، وليست الأصابع كالكف، فكل ما فصل عن غيره من العظام فله ميزة خاص، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى العظيمة البالغة، ومن إتقان الله سبحانه وتعالى لخلقه الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ولو تدبر الإنسان هذا الأمر لعلم أن خلق الله سبحانه وتعالى آية في العجب، ولكن أكثر الناس لا يعقلون. نعم.
وجاء في صحيح مسلم أن السلامة 360 مفصلة، هكذا جاء في الحديث، والطب الحديث يوافق هذا سبحان الله، مما يدل على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق.
ليست حق، لأن الطب وافقها، هي حق قبل أن يكون طب. الرسالة حق قبل أن يكون طب، الرسالة حق قبل أن يخرج علماء الطبيعة يقولون الآية الكونية كذا، الرسالة حق قبل أن يعلم العالم وقبل أن يخترع المخترع. نحن لا يتوقف إيماننا وتصديقنا للرسالة حتى يحصل اختراع علمي، وحتى يحصل اكتشاف علمي يبين أن ما جاء في القرآن وما جاء في السنة يوافق كذا وكذا. أبدا، الشريعة وحي، علمنا ذلك بالتجارب أمامنا أو لم نعلم، وإنما ذلك مما يزيد اليقين وليس مما ينشئه. فاليقين موجود وقائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال سبحانه: والنجم إذا هو، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. ولهذا لا بد أن نعلم هذا جيدا. فبعض الناس لا يكون إيمانه بالرسالة إلا إذا حصل من التجارب ما يصدق ذلك، لا، وإنما نحن نؤمن بذلك إيمانا يقينيا قطعيا. فشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى لا تقبل التناقض ولا الاختلاف ولا الخطأ، طالما أنها ثبتت قرآن وسنة صحيحة. فإن وجدت شيئا من الكون يخالف شيئا من السنة، فاعلم أن السنة إما أنها ليست بصحيحة، وإما أن هذا الشيء ليس بصحيح، لأن الذي خلق هو الذي شرع، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ومن هنا كانت هذه النظريات العلمية لا تعجل الإنسان في إثباتها أو في نفيها حتى يثبت ذلك لدي ثبوتا قطعيا. ثم إنني لا أوقف إيماني ويقيني وقطعي بالشريعة على ثبوت هذا أو عدم ثبوت، لأن الله سبحانه وتعالى ليس أصدق منه قيلا وليس أصدق منه حديث. نعم.
وقال الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل سلامة مبتدأ، ومن الناس بيان لكل أو لسلامة عليه صدقة مبتدأ وخبر، كل مبتدأ وخبر كل، والمعنى كل مفصل عليه صدقة. وقوله: كل يوم تطلع فيه الشمس،
وهذا يعني إشارة إلى شكر الله عز وجل على نعمه وعلى عطاياه، وأن الشكر إنما يكون بطاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. فلأن الله عز وجل جعل لك هذه النعمة العظيمة من السلامة والمفاصل والعظام وكذا، فإنه يتعين عليك أن تشكره. نعم. بجميع أنواع الطاعات. فدل هذا على أن الشكر إنما يكون بماذا؟ بطاعة الله سبحانه وتعالى. أركان الشكر: أولا أن تعترف بذلك، وأن تنسب النعمة لمسديها وهو الله سبحانه وتعالى، والأمر الذي بعد ذلك أن تصرف هذه النعم في طاعة الله عز وجل. نعم.
قول الله عز وجل: بلى قادرين على أن نسوي بنانا، أي بلا مفاصل،
بلا،
لو شئنا
يعني أن نعيد خلقه كما كان، معنى يعني أن نعيد خلقه كما كان،
لكن ليس المعنى بلا مفاصل طبقا واحدا.
الله أعلم. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني كل يوم يصبح على كل عضو من أعضائنا صدقة.
لكن هذا ورد في التفسير، هذا ورد في التفسير. نعم. نعم.
يعني كل يوم يصبح على كل عضو من أعضائنا صدقة، أي 360 في اليوم، فيكون في الأسبوع 2520. لكن من نعمة الله أن هذه الصدقة عامة في كل القربات، فكل القربات صدقات، وهذا شيء ليس بصعب على الإنسان ما دام كل قربة صدقة، فما أيسر أن يؤدي الإنسان ما يجب عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تعدل بين اثنين صدقة. تعدل أي تفصل بينهما، إما بصلح وإما بحكم، والأولى العدل بالصلح.
هذا بيان وتنويع، وتنويع بين مفردات الصدقة. صدقة مثل ماذا؟ تعدل بين اثنين، تعين رجل على دابته، فكل الطاعات صدقات. نعم. وكل قربة صدقة.
والأولى العدل بالصلح إذا أمكن ما لم يتبين للرجل أن الحكم لأحدهما، فإن تبين أن الحكم لأحدهما حرم الصلح، وهذا قد يفعله بعض القضاء، يحاول أن يصلح مع علمه أن الحق مع المدعي أو المدعى عليه، وهذا محرم، لأنه بالإصلاح لابد أن يتنازل كل واحد عما ادعاه فيحال بينه وبين حقه. إذن العدل بين اثنين بالصلح أو بالحكم يكون صدقة، لكن إن علم أن الحق لأحدهما فلا يصلح بل يحكم بالحق. وتعين الرجل في دابته أي بعيره مثلا، تحمله.
وهذا لا يمنع أن الإنسان يحكم بالحق لأحدهما، ثم إنه يدعو الجميع إلى الصلح، يعني يقول لك الحق، ولكن يا أخي أرفق بأخيك وكذا، وتنازل، مثل أن يحكم بالدية لفلان، ومثل أن يحكم بالحق لفلان، ثم يقول له ولكن تنازل لأخيك، هو فقير ولم يكن يقصد وكذا، بعد بيان الحق فلا إشكال. إذن هذه مسألة مهمة جدا ألمح عليها شيخونا رحمه الله تعالى، وهو أن الأمر إذا أردت أن تصلح، إذا تحكم بين اثنين فقد لا يظهر وجه الحق، فحينئذ تدعو الجميع للتصالح، وإما أن يظهر وجه الحق، إن ظهر وجه الحق بين الحق، وهذا لا يمنع أن تدعو بعد ذلك إلى الإحسان وإلى الرفق وإلى التنازل بعد أن يعرف كل واحد حقه. يعني مثلا مثل ما يحصل من كثير من الناس، إذا حصل أن أحدا أفسد لأحد شيئا، فبعض الناس يقول يا أخي تقبل العوض، تأخذ العوض وتأخذ كذا وكذا، تجاوز هذا لا يجوز. نعم أخذ العوض، عوض هذا الإتلاف أخذه، هذا حكم الله سبحانه وتعالى، هذا حكم الله عز وجل وحكم الشريعة، أن من أتلف شيئا فإنه يضمنه، يضمن يأتي بمثله كان مثليا أو بقيمته. لكن قد أحكم لك بأن لك كذا وكذا، ولكن أدعوك إلى العفو، وأدعوك إلى أن تتنازل، وأدعوك إلى كذا وكذا بعد معرفة الحق، هذا لا شيء فيه. فالشيخ هنا ألمح إلى مسألة، ألا وهي أن الإنسان لا يدعو بمسألة الصلح وكذا إذا كان يعرف الحق لأحدهما، فلا بد من بيانه، ثم من شاء أن يتنازل عن حقه يتنازل. أما أن تحكم بالصلح أساسا دون بيان الحق فإن هذا لا ينبغي. نعم.
وتعين الرجل في دابته أي بعيره مثلا تحمله عليها إذا كان لا يستطيع أن يركب، تحمله أنت وتضعه على الرحل، هذه صدقة. أو ترفع له عليها متاعه ما يتمتع به في السفر من طعام وشراب وغيرهما، تحمله على البعير وتربطه، هذه صدقة. والكلمة الطيبة صدقة أي كلمة طيبة، سواء طيبة في حق الله كالتسبيح والتكبير والتهليل، أو حق الناس كحسن الخلق صدقة. وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، سواء بعدت المسافة أم قصرت. وإذا كان قد تطهر في بيته وخرج إلى الصلاة لا يخرجه إلى الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فيكتسب شيئين، رفع الدرجة وحط الخطيئة. قد استحب بعض العلماء رحمهم الله أن يقارب الإنسان خطواته إذا ذهب إلى المسجد، ولكن هذا استحباب في غير موضعه ولا دليل عليه.
نعم صحيح، لا دليل عليه أن الإنسان يقارب بين الخطى حتى تكثر الخطوات فيخرج عن الحد المعتاد في المشي من أجل تكثر الخطوات. نقول لا دليل على ذلك، لا قولي ولا عملي من عمله صلى الله عليه وسلم. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة لم يقل فليدني أحدكم من خطواته، ولو كان هذا أمرا مقصودا مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يباعد الخطى قصدا ولا يدنيها قصدا بل يمشي على عادته.
نعم، كما هو من عمله صلى الله عليه وسلم، كما هو ثابت من عمله صلى الله عليه وسلم ومن عمل أصحابه. نعم.
وهذا نظير قول بعضهم يستحب لمن دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه ليحصل له انتظار الصلاة والاعتكاف. مثال ذلك، حضر الإنسان للمسجد الجامع في الساعة الأولى يوم الجمعة، قالوا ينبغي أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه ليحصل له ثواب الاعتكاف وثواب انتظار الصلاة، وهذا في غير محله ولا صحة له، لأنه لو كان هذا أمرا محبوبا إلى الله ومشروعا في الإسلام لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلم على ثواب من راح في الساعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، ولم يكن للناس أنهوا الاعتكاف مدة لبثكم في المسجد. فهذا مما يستحسنه بعض العلماء، ولكن لا يتفطن أن استحباب شيء يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل بدون أصل يعتبر بدعة لا صحة له. ثم إن الاعتكاف المشروع الذي يطلب من الإنسان ويقال له اعتكف هو الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فقط، فلا يقال للإنسان اعتكف في أي وقت إلا في هذه العشر. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان يتحرى ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر، ولم يعد إلى الاعتكاف العشر الأول ولا الأوسط في العام القادم، مع أنه قد فعله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا أثبته، فدل هذا على أن الاعتكاف غير مشروع في غير العشر الأواخر من رمضان. ثم إن سبب الاعتكاف هو تحري ليلة القدر، وليلة القدر تكون في العشر الأواخر من رمضان، فالعبادات محددة شرعا ولا تكون عبادة إلا إذا وافقت الشريعة في ستة أمور وقد سبق ذكرها.
لكن الكلام الحقيقة هذا فيه لابد أن يتضمن تفصيلا، ألا وهو أن كلام الشيخ فيما يتعلق بالمشروع يعني الذي دعت إليه الشريعة، فالذي دعت إليه الشريعة ما ذكره الشيخ هو الاعتكاف في العشر الأخير تحريا لليلة القدر بعد أن علم أنها في العشر الأخير. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أي قضاء الأهل وأحيى الليل وشد المئزر. لكن فرق بين كلام الشيخ فيما يتعلق بمفهوم المشروع وبين الجائز. الجائز فإن الاعتكاف يجوز في أي وقت، وبأي وقت يجوز في أي وقت من السنة وبأي وقت، أي ولو كان الاعتكاف جزءا من النهار فضلا عن يوم وليلة فإن هذا جائز. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر يا رسول الله إني نظرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذري. ومعلوم أن النذر لا يجوز الوفاء به إلا إذا كان طاعة، فإن كان معصية فلا يجوز الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعصي الله عز وجل فلا يعصي. إذا لابد أن يكون النذر طاعة ولا يجوز الوفاء بنذر المعصية، مما يدل على أنه ماذا؟ على أنه جائز، على أنه جائز. كذلك لو أنه اعتكف ساعة، اعتكف نوى الاعتكاف بين المغرب والعشاء في المسجد، هل هذا جائز؟ الجواب هذا جائز. وعلى هذا جماهير أهل العلم على أن الاعتكاف يصح بأي جزء، إذ تعريفه تعريف الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة. وعليه فلو اعتكف العشر الأول من ذي الحجة هذا داخل في عموم الطاعة، ولو اعتكف أي وقت هذا داخل في عموم الطاعة، إلا رواية ذكرها عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في ذلك. ولكن الجماهير كما نقل النووي رحمه الله تعالى وغيره على أن الاعتكاف يجوز في أي وقت وبأي وقت، هذا هو. لكن الشيخ هنا تكلم عن معنى المشروعية، يعني الاعتكاف الذي دل الدليل على طلبه، اعتكف في الوقت الفلاني. انتبهوا لهذا الأمر، لأن كلام الشيخ هنا قد تعتقد أنت وتظن أنت أن الاعتكاف في أي وقت يكون بدعة. لماذا؟ لأن الشيخ يقول رحمه الله تعالى يقول نعم، لأنه لو كان أمرا محبوبا يقول وهذا في غير محله ولا صحة لذلك، لأنه لو كان هذا أمرا محبوبا إلى الله ومشروعا في الإسلام لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال فالعبادة محددة شرعا ولا تكون عبادة إلا إذا وفقت الشريعة في ستة أمور وقد سبق ذكرها. نقول إذا نوى الإنسان بذلك فالحمد لله، فالعبادة إنما تكون في أي وقت وبأي وقت. لكن لا شك أن الاعتكاف المطلوب من الإنسان شرعا وأن الاعتكاف الذي ندب إليه شرعه هو ما كان في العشر الأخير من رمضان. نعم نعم، ما احنا نقول، احنا نقول بأنه فرق بين المشروعية وبين ماذا؟ وبين الجائز، بين المشروعية وبين الجائز. مثل ما نقول مثلا يجوز للصائم، يجوز للصائم أن يواصل إلى السحر، لكن ما السنة؟ السنة تعجيل الفطر، فلا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وإن كان من الجائز أن تواصل إلى السحر، لكن ما ينبغي أن تواصل يوما بعد بيوم، لا ينبغي، سواء قلنا بالكراهة وهو قول أو قلنا بالتحريم وهو قول. نعم، لأن الاستحباب معناه مطلوب شرعا، والجائز شيء والمطلوب شرعا شيء. نعم، إحنا لعلك تذكر كلام أهل العلم في مسألة الاعتكاف في جزء الاعتكاف في جزء من النهار. نعم. وعليه فإننا لا ندعو الناس نقول من دخل مسجد الجمعة فلينوي الاعتكاف، من دخل مسجد المغرب فلينوي الاعتكاف، فلينوي الاعتكاف. احنا ما ندعو الى انوي انوي انوي، لان هذا يحتاج الى مطلوب شرعي، تكون السنة قد دلت على ذلك. لكن لو نواه احد فان هذا نقول جائز ويؤجر لا شك اذا نوى ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين حديث عمر نذرت ان اعتكف ليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك. ومعلوم أنه لا وفاء لنذر المعصية، فلو كان معصية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بها. نعم.
حث الناس يا شيخنا على هذا الأمر، يعني نجد لافتة،
نحث الناس على السنة. نعم، على السنة التي حث عليها، حيث حث الرسول صلى الله عليه وسلم نحث، وحيث جوز الشارع نقول بالجائز ولا نبدع، وحيث بدع وحرم نقول بدعة وحرام. إذا نمشي مع الشارع كما ذكرت لكم، فيكون الاعتكاف ليلة أو يوما من الجائز وليس من المشروع. يكون مواصلة الصوم إلى السحر من الجائز وليس من المشروع. يكون إهداء القرب للميت بغير ما ورد بالنصوص من الجائز وليس من المشروع. يكون وهكذا، فرق بين ما يجوز وما يشرع. يكون مثلا قراءة سورة الإخلاص وكذا مع ما تقرأ في صلاتك من الجائز وليس من المشروع. نعم نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قال السائل يسأل عن وقت عن الاعتكاف وعن وقته وعن كيفيته، فأجاب الشيخ قال الاعتكاف سنة وهو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل للتفرغ للعبادة في الليل أو النهار ساعة أو يوما أو ليلة أو أياما أو ليالي، سنة كما قال الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف العشر الأواخر من رمضان، وفي بعض السنوات تركها لبعض الأسباب واعتكفها في العشر الأوائل من شوال، فهو سنة وفي رمضان أفضل وفي رمضان وفي العشر الأخير أفضل، وإن اعتكف في غير رمضان كشوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة أو المحرم أو غير ذلك فلا بأس، سنة مطلقة في جميع الزمان، لكن في المساجد خاصة التي تقام فيها الجماعة، وإذا كان يمر عليه جمعة بأن كانت.
فكيف بالاعتكاف في العشر الأخير؟ يعني يكون في المساجد خاصة، خلافا لمن أفتانا بالفادي الفتوى الشاذة وهو جواز الاعتكاف في البيوت عند تعطل المساجد بسبب فيروس كورونا، فهذا كلام باطل مردود لا أصل له في الشرع. فشرط الاعتكاف أن يكون في المسجد، كون الإنسان يحال بينه وبين المسجد فإنه يجتهد في بيته ويؤجر على اجتهاده. نعم نعم.
لكن في المساجد خاصة التي تقام فيها الجماعة، وإذا كان يمر عليه جمعة بأن كانت المدة أكثر من أسبوع فالأفضل أن تكون في مسجد فيه جمعة، الأفضل أن يكون الاعتكاف في مسجد فيه جمعة حتى لا يحتاج الخروج إليها، فإذا اعتكف في مسجد آخر ليس فيه جمعة فلا بأس، وإذا جاءت الجمعة يخرج إليها، فالمعتكف يقصد بعبادته وجه الله تعالى والتفرغ للعبادة والأنس بالله. ولهذا قال بعضهم الاعتكاف إنه قطع العلائق عن كل الخلائق للاتصال بخدمة الخالق، والخلاصة أنه تفرغ للعبادة للذكر والدعاء والعبادة في المسجد، ولا بأس أن يزور أهله كما كانوا يزور النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن يزوره بعض إخوانه، ولكن مقصوده أن يتفرغ للعبادة من صلاة وقراءة واستغفار ودعاء ونحو ذلك، وليس له حد محدود ولو ساعة من الزمان.
نعم.
ولا يشترط له الصوم ولو اعتكف وهو مفطر فلا بأس على الصحيح.
ولا يشترط له الصوم على الصحيح، فإن بعض العلم يشترط له الصوم. نعم.
ولو اعتكف وهو مفطر فلا بأس على الصحيح، قال بعض أهل العلم لابد أن يكون صائما ولكن ليس براجح. هذا جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت لا اعتكاف إلا بصوم، وجاء عن ابن عباس أنه قال ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه، يعني إلا أن ينذره، والمقصود أنه ليس بشرط. هذا الصواب، لأن العبادات توقيفية فلا يشترط فيها إلا ما شرطه الشارع، إلا ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس في الأدلة ما يدل على وجوب الصوم للاعتكاف. فالصواب أنه لا بأس أن يعتكف وإن كان مفطرا، ولا بأس أن يكون ليلا أو نهارا. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له أوفي بنذرك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، والليل ليس محل صوم.
نعم، أتجد كلام النووي أيضا كذلك، فالنووي قد نقل عن الجمهور أنه يصح بأي جزء. نعم.
قال وتميط الأذى عن الطريق صدقة، أي تزيل الأذى، وهو ما يؤذي المارة من حجر أو زجاج أو قاذورات، فأي شيء يؤذي المارين إذا أميط عن طريقهم فإنه صدقة.
نعم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيح الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. نعم نعم. طيب أكمل.
ابن عبد البر شيخنا يقول في الاستذكار والاعتكاف في غير رمضان جائز كما هو في رمضان، وهذا ما لا خلاف فيه.
نعم.
وقال في التمهيد فما أجمع العلماء عليه من ذلك أن الاعتكاف جائز الدهر كله إلا الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، فإنها موضع اختلاف، لا اختلاف في جواز الاعتكاف بغير صوم.
نعم نعم.
قال وأجمع أن سنة الاعتكاف المندوب إليها شهر رمضان كله أو بعضه، وأنه جائز في السنة كلها إلا ما ذكرنا.
انتبهتم؟ إذن في تفريق بين ماذا؟ بين السنة وبين الجائز. نعم نعم. الجري الطبري ذكر نسوي بنانة. نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره وقوله أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، يقول تعالى ذكره أيظن ابن آدم أن لن نقدر على جمع عظامه بعد تفرقها، بلا قادرين على أعظم من ذلك أن نسوي بنانه، وهي أصابع يديه ورجليه، فنجعلها شيئا واحدا كخف البعير أو حافر الحمار، فكان لا يأخذ ما يأكل إلا بفيه كسائر البهائم، ولكنه فرق أصابع يديه يأخذ بها ويتناول ويقبض إذا شاء ويبسط، فحسن خلقه.
نعم.
ثم
نعم.
ذكر الآثار.
إيه نعم.
ابن رشد شيخنا في بداية المجتهد يقول وأما زمان الاعتكاف يجوز الدهر كله، إما مطلقا عند من لا يرى الصوم من شروطه، وإما ما عدا الأيام التي لا يجوز صومها عند من يرى الصوم من شروطه.
يعني من رأى الصوم شرطا في الاعتكاف قال بتحريم الاعتكاف في الأيام التي يحرم فيها الصوم كالعيدين وأيام التشريق إلا في الحالة الخاصة. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
وعلى هذا إذا نفهم كلام العلامة العثيمين هنا فيكون كلام العلامة العثيمين متعلقا بالاعتكاف المشروع من جهة المشروعية، وإن كان كلام الشيخ ابن باز رحمه الله قد يفهم منه حتى المشروعية. نعم، لأن الشيخ العثيمين قال هنا ثم إن الاعتكاف المشروع الذي يطلب من الإنسان ويقال اعتكف هو الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فقط، فلا يقال الإنسان اعتكف ويقال اعتكف هو الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فقط، فلا يقال الإنسان اعتكف في أي وقت إلا في هذه العشر، يعني يطلب ذلك منه ماذا؟ شرعا على وجه الاستحباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من فوائد هذا الحديث أولا وجوب الصدقة على كل إنسان كل يوم تطلع فيه الشمس عن كل عضو من أعضائه، لأن قوله صلى الله عليه وسلم عليه صدقة وعلى للوجوب، ووجه ذلك أن كل إنسان يصبح سليما يجب عليه أن يشكر الله عز وجل، سليما في كفه، في ذراعه، في عضده، في ساقه، في فخذه، في كل عضو من أعضائه عليه نعمة من الله عز وجل فليشكرها. فإن قال قائل: قد يكون في إحصاء ذلك صعوبة، فالجواب أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجزئ من ذلك، أي بدلا عنه، لأن من هنا بدلية بمعنى بدل ذلك، ركعتان يركعهما من الضحى، فإذا ركعت ركعتين من الضحى صار الباقي نفلا وتطوعا. ويؤخذ من هذه الرواية أنه ينبغي للإنسان أن يداوم على ركعتي الضحى. وجه ذلك أنها تأتي بدلا عن هذه الصدقات، أي بدلا عن 360 صدقة، وهذا القول هو الراجح أنها تسن المداومة على ركعتي الضحى.
والشيخ بقول هذا يشير إلى الخلاف في ذلك، هل يسن المداومة على ركعتي الضحى أو أنه لا يداوم بل يصلي أحيانا كما جاء في ذلك أحاديث؟ والصحيح أنه يداوم على ذلك، وأن السنة المداومة لأن ذلك مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم كما قال في هذا الحديث وهو عند مسلم: ركعتان يركعهما ضحى. دل هذا على أنه كل يوم، لأن النبي قال كل يوم يصبح كل سلامة من الناس عليه صدقة، هذا يكون في كل يوم. وكذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، ثم ذكر وركعتي الضحى. فالسنة أن يصلي الإنسان الضحى كل يوم، هذا هو السنة. نعم. وما جاء من أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي كل يوم، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها أن ذلك متعلق بفعله، وأن النبي كان يطرأ له ما يطرأ، فأحيانا يداوم وأحيانا لا يداوم لمشاغل كانت تطرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ثبتت السنة من قوله صلى الله عليه وسلم فحسبك بها. نعم.
قال: ووقتها من ارتفاع الشمس خيض رمح في رأي العين، أي إلى قبيل الزوال، يعني بعد طلوع الشمس بنحو ثلث ساعة إلى قبيل الزوال بعشر أو خمس دقائق، وآخر الوقت أفضل.
نعم.
وأقلها ركعتان وأكثرها لا حد له، فصل ما شئت فأنت على خير.
نعم.
ثانيا أن الشمس هي التي تدور على الأرض، فيأتي النهار.
إذا وقت صلاة الضحى متى؟ من ارتفاع الشمس خيض رمح إلى قبيل الزوال، أي حينما تكون الشمس في كبد السماء، فإذا توسطت الشمس السماء فلا صلاة، وهذا يكون قبل الظهر بربع ساعة تقريبا، بعشر دقائق. نعم.
ثانيا أن الشمس هي التي تدور على الأرض، فيأتي النهار فيأتي النهار بدل الليل لقوله تطلع فيه الشمس، وهذا واضح أن الحركة حركة الشمس. ويدل لهذا قول الله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. أربعة أفعال مضافة إلى الشمس. وقال تعالى عن سليمان: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، أي الشمس توارت أي بالأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قال: الله ورسوله أعلم. فأضاف الذهاب إليها، أي إلى الشمس. أفبعد هذا يمكن أن نقول إن الأرض هي التي تدور ويكون في دورانها اختلاف الليل والنهار؟ لا يمكن، إلا إذا ثبت عندنا ثبوتا قطعيا نستطيع به أن نصرف ظاهر النصوص إلى معنى يطابق الواقع. فإذا ثبت فالقرآن والسنة لا يخالفان الواقع، ولكن كيف نتصرف مع هذه الأفعال التي ظاهرها أن الشمس هي التي تدور؟ نتصرف فنقول تطلع في رأي العين، لأنك أنت مثلا واقف في السطح،
يعني لو ثبت يعني الأرض هي التي تدور والشمس لا تدور، فحينئذ ماذا نقول؟ نقول بأنها تطلع في رأي العين. نعم.
لأنك أنت مثلا واقف في السطح أو في البر ترى الشمس تطلع وترتفع في رأي العين، نقول هذا إذا ثبت قطعا ثبوتا حسيا أن اختلاف الليل والنهار يكون بدوران الأرض، وهذا إلى الآن لم نصل إليه، فيجب إبقاء النص على ما هو عليه. فإذا قال قائل كيف يتصور الإنسان أن الكبير يدور على الصغير؟ لأنك إذا نسبت الأرض إلى الشمس فليست بشيء، أي صغير،
أي صغيرة جدا،
أي صغيرة جدا. نقول إن الذي أدار الكبير على الصغير هو الله عز وجل، وهو على كل شيء قدير ولا مانع. فهذا ما نعتقده حول هذه المسألة. ومع ذلك لو قال قائل هل الدلالة قطعية؟ فالجواب الدلالة ليست قطعية بل ظنية، ونحن علينا أن نعمل بالدليل الظني الذي هو ظاهر النص حتى يعارض بدليل قطعي، ولا يجوز أن نقول
إن القاعدة هنا تقعيد مهم جدا، وهو أن الإنسان يعمل بالظاهر إلى أن يثبت خلافه، إلى أن يثبت خلافه. وقد جزم كثير من أهل العلم اليوم بدوران الأرض، وأن هذا الدوران أصبح حقيقة لا تنكر، وحينئذ فنقول لا إشكال، فنقول بدوران الأرض ونقول بدوران الشمس، وإذا ثبت هذا فلا إشكال، نقول إذا ثبت فلا إشكال، وليس عندنا ما يعارض هذا إذا ثبت. ولهذا شددوا في إنكار حركة الشمس، فمن أنكر ذلك فقد خالف النصوص. أما دوران الأرض فإنهم يقولون بأن الله ذكر الأرض قرارا وذكر كذا وكذا إلى آخر ذلك. إذا ثبت خلاف ذلك، أو إذا ثبت ما نقول خلاف ذلك دوران الأرض، نقول هذا لا يخالف القرار. لماذا؟ لأن الدوران تكون حركته حركة لا نشعر بها، فهي ثابتة ومستقرة وقرار باعتبارنا، باعتبار ما نلحظه، باعتبار ما نعايشه، باعتبار ما أنعم الله به علينا وكذا، وإن كانت هي في نفسها تدور بحركة لا يشعر بها الخلق. فلهذا الشيخ هنا ماذا صنع؟ ما صادم ولا فتح الباب، قال عندنا ظاهر نأخذ به، إذا ثبت خلاف هذا الظاهر فإننا نقول به ولا إشكال، إذ هذا لا يخالف، إذ هذا لا يخالف. فالقرآن والسنة لا يخالفان الواقع، قال فإذا ثبت فالقرآن والسنة لا يخالفان الواقع. نعم نعم، لها ذلك، لها هذا وذاك. نعم،
ونحن علينا أن نعمل بالدليل الظني الذي هو ظاهر النص حتى يعارض بدليل قطعي، ولا يجوز أن نقول إن دلالة الآية والحديث على دوران الشمس على الأرض قطعية، لأنه ربما يأتي الوقت الذي نقطع بأن اختلاف الليل والنهار بدوران الأرض، وحينئذ نقول بالمحال، لأن تعارض الدليلين القطعيين محال، إذ تعارضهما يقتضي انتفاء أحدهما، وما دمنا نقول إنهما قطعيان فلا يمكن أن ينتفيا. وإذا تقرر بالدليل القطعي أن الأرض هي التي تدور، فقد يستدل لذلك مستدل بقوله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، تميد أي تضطرب. قالوا وانتفاء الاضطراب يدل على وجود أصل الحركة، كما أن قوله تعالى لا تدركه الأبصار يدل على ثبوت رؤية الله، حيث نفى الأخص ونفي الأخص يدل على ثبوت الأعم، ولكن إلى الآن لم نصل إلى القطع بأن اختلاف الليل والنهار يكون بدوران الأرض لا بدوران الشمس. ثالثا فضيلة العدل بين الاثنين، وقد حث الله عز وجل على الصلح، فقال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. والعدل بين الخصمين في الحكم واجب. رابعا الحث على معونة الرجل
حكم بالعدل، قول الله سبحانه وتعالى وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل، وأما الإحسان والتصالح وغير ذلك يكون بعد الحكم، فإنك تحكم بين الناس بالعدل في الحكم ثم تدعو إلى الصلح والعفو هذا لا بأس به. نعم.
رابعا الحث على معونة الرجل أخاه لأن معونته إياه صدقة سواء في المثال الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أو في غيره. المثال الذي ذكره هو أن يعينه في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه، ولكن هناك أمثلة كثيرة. ومن ذلك لو وجدت إنسانا على الطريق وطلب منك أن تحمله إلى البلد وحملته فإنه يدخل في هذا من باب أولى، ولكن هل يجب عليك أن تحمله أو لا يجب؟ الجواب إن كان في مهلكة وأمنت منه وجب عليك أن تحمله وجوبا لإنقاذه من الهلكة، والمهلكة إما لخلة الماشي فيها أو لأن فيها قطاع طريق ربما يقضون على هذا الرجل، فإن لم تأمن من هذا الرجل فلا يلزمك أن تحمله، مثل أن تخاف من أن يغتالك أو يحول مسيرك إلى اتجاه آخر بالقوة فلا يلزمك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. إذن معنى الحديث الحث على معونة إخوانك المسلمين حتى في غير المثال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كان أخوك أحوج إلى معونتك كانت المعونة أفضل، وكلما كانت المعونة
يعني معنى ذلك أن الإنسان إذا خاف كان مثلا ليلا ولو وقف لشخص أو كذا ربما يخرج هذا الشخص نصابا أو معتديا أو قاطع طريق، ولهم حيل يا إخواني، قطاع الطريق لهم حيل، وحيل خطيرة جدا تعجز أنت عن إحصائها. فإذا أمن الإنسان عن نفسه يلزمه ذلك إذا كان الأمر يستدعي، أما إذا خشي على نفسه فلا يلزم، فإن أمن يلزمه ذلك إذا كان في طريق منقطع ولا أحد يحمله إلا أنت وكذا تعين عليك، إلا إذا خفت. ولهذا الشيخ قال هنا ولكن هل يجب عليك أن تحمله أو لا يجب؟ الجواب إن كان في مهلكة وأمنت منه وجب عليك أن تحمله وجوبا لإنقاذ من هلك، والمهلكة إما لقلة المشي فيها أو لأن فيها قطاع طريق ربما يقضون على هذا، فإن لم تأمن من هذا الرجل فلا يلزمك أن تحمله، مثل أن تخاف من أن يغتالك أو يحول مسيرك وغير ذلك. نعم، وهذا موجود فعلا واقع، هذا واقع، كم من أناس تحايلوا هذه الحيل. نعم.
شفنا خوف من العدوى بالكورونا ينشر الطريق مثلا ويشير بعض الناس،
الخوف من العدوى، لا الخوف من العدوى لأنها ظنية فيمكن أن تتخذ حذرك، يعني لو أن مثلا واحدا يمشي بسيارة وخشي لو أركب رجلا أن يصاب بعدوى، نقول ينظر إلى نوعية المرض، إن كانت المسافة التي في السيارة تنتقل بها العدوى بغلبة ظن فلا يلزمك، لكن إذا كانت مثلا طبيعة المرض إنما تكون يعني انتقال عدوى مثلا بالمصافحة أو بمسافة مثلا قليلة فيمكن أن تركبه بالخلف، فينظر إلى المركبة التي معك وينظر إلى طبيعة المرض، حيثما يكون ضرر فلا يلزمك شيء، حينما يكون خوف فلا يلزمك شيء، حينما يكون هناك أمن فيلزمك ذلك. إذا أيضا مسألة اللزوم فيها التفريق بين إذا كان الطريق طريقا سائرا عليه مواصلات أنت وغيرك، مثل الآن الواحد لو ذهب إلى كفر الشيخ أو إلى القاهرة الطريق مليء بالعربات ما يلزمني أن أقف، لكن هذا من باب الإحسان، لكن أنا بالليل وهذا رجل واقف ويخشى عليه إذا يلزمني، هنا إذا أمنت من ذلك وإلا ما يلزمني. نعم.
وكلما كانت المعونة أنفع لأخيك كانت أفضل، وليس من هذا النوع أن تعين زميلك في وقت الاختبار على معرفة الجواب الصحيح، ويقال هذا منكر وخيانة للأمانة، وأنت لو فعلت فقد أعنته على منكره فلا يجوز. خامسا الحث على الكلمة الطيبة لقوله والكلمة الطيبة صدقة.
يعني يقول الشيخ ليس هذا من أن تعين أخاك في الاختبار، يبقى أنت في لجنة الاختبار وهو يريد شيئا فتقول أعين أخي، لا، لأن هذا ما يجوز، هذا غش، هذا غش. طيب لو جاء المدرس وقال أنا أفتح له، أنا أعلم أن الطالب هذا جيد ومستواه قوي لكن فعلا هذا يغيب عنه فأنا أحاول أن أفتح له الجواب، نقول لا، ما يجوز، هذا من الغش، هذا من الغش. نعم.
في بعض الامتحانات يا شيخ، أنا
وأذكر أنا في بعض الطلبة عندنا في الثانوية العامة وأنا في المملكة، هذا الطالب فعلا ما يعرف، أنا أعرفه من حفظ كتاب الله وكذا، وما يعرف في أي سنة من السنوات إلا 100%، ما يعرف إلا 100%، ما ينزل 1 من 10 في أي امتحان. حتى كان في الثانوية العامة، المهم أنه نسي ذكر تاريخ وفاة راوي، وورقته وكلها صواب، جميع أجوبتي صواب في كل سنة أنا أعرفه منذ الابتدائية، ما يعرف إلى 100%. تخيلوا، يعني لك أن تتخيل واحد بهذا المستوى. ثم لما خرج من الامتحان وسلم ورقته، خرج من الامتحان تذكر أنه نسي أن يذكر تاريخ وفاة الراوي، كان في مادة الحديث، وجاء يبكي لأنه أول مرة في حياتي سوف تنقص درجاته شيء، وكنت أنا القائم على الامتحانات، وتعاطف المدرسون معه حتى قال لي مدرس التربية الإسلامية أنا أضع الدرجة له. قلت له وهل هذا يجوز؟ وجاءنا الطالب وبكى وكذا، قلت له هذا ابتلاء وامتحان واختبار لك، ولو وضع لك المدرس هذه الدرجة وهذا لا يجوز له، فإن هذا ابتلاء قد تبتلى به في حياتك بعد ذلك. فأنا أرى يا ولدي هذا امتحان واختبار لك، لينظر الله فيك هل تعظم الشريعة أو تعظم درجتك وتقدم هذا على الشريعة. المهم الطالب كان رجل طالبا أحسبه صالحا، حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وكان هذا الطالب سبحان الله عنده عيب في طريق في 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 كلامه ونطقه، كان إذا أراد مني شيئا ربما جلس 5 دقائق لا يستطيع أن يعبر. وسبحان الله إذا خرج في إذاعة مدرسية ليقرأ القرآن ما يتلعثم في حرف، إذا أراد منك شيئا غير القرآن ممكن يجلس 5 دقائق يريد أن يقول لك أريد قلما، ما يستطيع. حتى إذا أراد أن يقرأ القرآن قرأه مباشرة دون تلعب. فقال لي يا شيخ أنا جزاك الله عني خيرا، أنا لا تضع لي شيئا. وكانت أمه مديرة مدرسة، ذهب إلى البيت فقال لها ذلك، جن جنونها واتصلت علي وقالت يا شيخ لماذا هذا الكلام، ولماذا أدخلت الولد في جنة ونار وحلال وحرام وكذا، والولد هذا من الظلم وهذا كذا. قلت لها شوفي دعيني وولدك، ولدك الآن نجح في هذا الاختبار، وهذه أصل لا تؤثر فيه، أن تنقص درجات 1 من 10 أو شيء ما يؤثر، 100% موجودة إلا هذا، لكن نجاحه في هذا الأمر وتعظيم شعائر الله أعظم من كل درجات. وفعلا فأقول سبحانه، ولهذا أنا أقول يا أخواني المدرس عليه أن يتقي الله، والوكيل عليه أن يتقي الله، والموجه عليه أن يتقي الله، والطالب عليه أن يتقي الله، والأب عليه أن يتقي الله. أعظم النجاح أن تنجح في تقوى الله، لا في هذه الدرجات ولا في تحصيل الأموال. يظن الناس أن نجاحه هذا، لا والله، النجاح تعظيم حرمات الله، والنجاح تعظيم شعائر الله. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر فإنه من تقوى القلوب. يا للسعادة لما يعود ولدي يذكر لي عن مدرس مثل هذا المعنى. ولهذا سبحان الله من أمتع اللحظات التي قضاها الإنسان يوم أن كان مدرسا، وبفضل الله ما دخلت مدرسة من المدارس منذ التربية العملية وأنا في 3 كلية إلا وأحاول تعميق مثل هذه الأمور. أذكر وأنا في 3 كلية أول سنة في حياتي أدرس، وأنا في ثالث كلية وأخرجونا إلى الإعدادية حتى ندرس تربية عملية، حصة في الأسبوع كذا، يمكن ينتهي السنة وما يعرفون اسمك أصلا، أنت في مدرسة ولست مدرسا أساسيا، أنت رايح يعني تدرب حصة كده في المدرسة، يعني المدير مدير المدرسة لو عرف اسمك هذه كرامة يمكن. ودخلت هذه المدرسة وكانت في سخاء بجوارنا جوار محافظة كفر الشيخ، تحولت المدرسة أصلا رأسا على عقب. خذ من ذلك مثلا كان المسجد عبارة عن مخزن للأخشاب وأثاث المدرسة، هذا المسجد في صلاة وهو عبارة عن مخزن، وأنا مدرس حصة يوم الخميس صار المخزن مسجدا وصارت المدرسة يؤذن فيها. هذا في سنة 84 أو 85، مسجد يؤذن فيه ويصلى فيه الصلوات وأنت مدرس حصة أسبوعية، لو عرف اسمك مدير المدرسة هذه كرامة، فضلا أن تتحول المدرسة كلها ليكون فيها أذان وجماعة. فأقول سبحان الله، مجتمعنا يحتاج إلى القدوة في كل شيء وفي كل محل. تخيل لو سائق القطار، لو سائق الأتوبيس، لو سائق السيارة كان رجلا صالحا، وقبل ويوم أن يخرج بسيارته يقول يا جماعة يا ركاب، هناك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الركوب والدعاء كذا وكذا، فإذا عطس رجل شمته. تخيلوا لو سائق السيارة كذا، لو سائق التوك توك الذي يركب معه ولدي وهو يذهب إلى المدرسة فيقول مثلا لولدي وهو صغير في أول ابتدائي أو في ثالث ابتدائي، يا ألباني أنت مثلا إلى أين أنت ذهب يا ولدي؟ إلى المدرسة. في أي صف؟ في كذا. هتحفظ فاتحة الكتاب؟ إيه أحفظ يا عمي فاتحة الكتاب، اقرأ. الحمد لله رب العالمين. طيب أين الله؟ في كل مكان. لا يا ولدي، لا لا، من الذي قال لك ذلك؟ عندنا يقول في المدرسة كذا، يقول الله في كل مكان. لا، الله في السماء، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء؟ يا الله يا إخواني، يا الله يا الله، لو ذهب ولدي مع سائق التوك توك إلى المدرسة فعرف منه أين الله، فضلا أن يدخل إلى مدرس الحصة ليعلمه دينه قبل أن يبدأ الحصة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اجلس يا ولدي، لا تقوموا لي بارك الله فيكم، لا تقوم، فإن النبي كان أحب الناس إلى الصحابة، وما كان الصحابة يقومون له، قال أنس هذا يتعلم ولدي في المدرسة، قال أنس كان النبي أحب الناس إلينا وكنا لا نقوم له. اجلس يا ولدي، ما تقوم يا أستاذ؟ لكن الأستاذ فلان يؤكد علينا أن نقوم. لا، ليس من السنة يا ولدي هذا، اجلس. والتحية السلام عليكم، ليس التحية صباح الخير، أو مدرس إنجليزي جود مورنينج، جود ولا جود؟ يقولون جود ولا جود؟ أظن ما يعطش الجيم لأنها من جيم أصلا، هذه جي وليس جي أو جي أي حاجة. المهم ما يقول هذا، أو يمكن أن يقولها بعد السلام عليكم ورحمة الله، أرأيتم حاجتنا إلى هذا؟ ولكن للأسف كثير من الناس يقول هذا الذي يعلم الإرهاب، هو هذا الإرهاب، السلام عليكم ورحمة الله، ما في قيام، حرام حلال، هذا الذي يعلم الإرهاب. لا والله، الذي علم الإرهاب، الإرهاب ليس له دين، الإرهاب ليس عليه دليل، ليس الإرهاب دينا، الإرهاب بالمعنى المنبوذ فعلا ليس دينا وليس عليه دليل، وليس عليه دليل، فالله المستعان، الله المستعان. لكن للأسف المدرس اليوم إلا من رحم الله، الراتب كم؟ العلاوات فين؟ هذا المدرس اليوم بل إمام المسجد إلا أن يتقي الله والله من أمتع يا إخواني الأوقات الإنسان قضاها في حياتي يوم أن كان مدرسا في المدارس. سبحان الله، بين يديه شبيبة المسلمين وأبناء المسلمين، ومعلوم كيف يتلقى الطالب عن أستاذه. قدوة، نحن نحتاج إلى القدوة، نحن نحتاج إلى قدوة في حياتنا، في السائق، في مدير المدرسة، في المدرس، في العامل. كان ونحن في المملكة العامل الفراش، يعني نسميه الفراش، هذا أبو محمد أحد إخواننا من السودان، أحد إخواننا من السودان عامل المدرسة عندنا أبو محمد. من أبو محمد السوداني؟ أبو محمد السوداني هو من يسبقنا إلى حلقة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. هذا أبو محمد السوداني، هو من يسبقنا. أبو محمد السوداني رجل كبير لا يمسك قلما ولا ورقة في حلقة الفوزان. أبو محمد السوداني لا يفتح عينيه في حلقة الفوزان. أبو محمد السوداني مرجعيتنا إذا اختلفنا، هل قضى الفوزان هذا أم لا؟ إذا بنا نرجع إلى أبي محمد الذي لا يمسك قلما ولا ورقة ولا يفتح عينيه، تلك عادته، لكنه يسجل تسجيل. يا أبا محمد، الشيخ الفوزان ذكر؟ قال لا، ما ذكر كذا أو ذكر كذا. هذا فراش المدرسة، الفراش تعلقنا به فضلا عن تعلق التلاميذ به. ما أعظم ابتسامته وما أعظم سمته، سواكه لا يفارقه، ثيابه فوق كعبيه، فراش، فراش المدرسة، عامل المدرسة. كم أثر في تلامذة المدرسة، ما أظنه ينسى. أسأل الله أن يحفظ إن كان حيا وأن يرحم إن كان ميتا. ما أحوجنا، ما أحوجنا، ما أحوجنا إلى القدوة. الشيخ يا إخواني إن لم يكن قدوة فلن تفتح القلوب لكلمات. الطلب ليس بلهاء إلا من طمس الله بصيرته من شيخ أو طالب. والله أعجب كيف تغذو كلمات شيخ إلى قلوب طلاب لا يرونه قدوة، يأخذون عن كذاب فتدمع عيون وتنشرح صدور وتطمئن قلوب. أنا ما أدري كيف. والتعليم بالقدوة قد يكون أبلغ بكثير من التعليم بحروف وكلمات. وكم للطالب من حظ في شيخه فيما يتعلق بالقدوة. صدق السلف، كنا نطلب الهدي قبل العلم. صدق السلف، إن ذهبت لتطلب عند رجل فانظر صلاته، فانظر سمته. لكن حينما تكون العربدة هي مؤهلات الشيخ، والتشبع بما لم يعطى، والتطاول، فابك على العلم وأهله. ما أحوجنا إلى القدوة. مصوغات التعيين اليوم لابد أن يكون على رأسها القدوة. ارجع إلى بيتك فلن تصلح مدرسا، فيقول لك أنا حاصل على امتياز مع مرتبة الشرف، فكيف لا أكون معلما؟ حصلت على امتياز فيما يتعلق بالمعلومات، لكن من أنت؟ من أنت؟ ما أخطرك؟ ما أخطرك من معلم نخشى منك على أولادنا؟ أرأيتم لو حصل معلم على امتياز مع مرتبة الشرف لكن به وباء قد يعدي الطلاب، هل نسمح له بالتدريس؟ الجواب لا، لأنه يؤذي طلابنا. يؤذي طلابنا في ماذا؟ في أبدانهم. فكيف بالذي يؤذي طلابنا في أديانهم؟ أخطر ألف مرة. ولهذا مجتمعات المسلمين اليوم يحتاجون إلى هذه القدوة، يحتاجون إلى رجال يحملون الدين حملا عمليا قبل أن يحملوه حملا علميا. ألا فلتتحدث الفتوحات التي هي فتوحات يعتقد الناس ويفسروا الناس إياها بفتوحات الأرض وفتوحات البلدان، لا، هذا من البخس. إنما الفتوحات كانت في القلوب قبل أن تكون في البلدان والأراضي. فتح المسلمون القلوب بإذن الله وفضله قبل أن يفتحوا البلدان، ونشروا الإسلام بالقدوة، فالله المستعان. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم الإمامة في الدين والاقتداء بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم
شيخنا، في بعض الامتحانات بعض الحزبيين كان يغش في الامتحان، فالمراقب يعني من العوام وأنكر عليه، قال هذا من باب الفتح يعني كما نفتح على الإمام في الصلاة.
شوف يا أخي أحمد، شوف يا أخي أحمد، إذا انحرف الإنسان في باب تبع ذلك انحرافات، أنت تقول ماذا؟ حزبي في الامتحان يقول كذا، حزبي، فلما انحرف بالحزبية انحرف فيما دونها. أنت ما قلت لي رجل سلفي على السنة والجادة يقول هذا الكلام، قلت لي حزبي. إذن لا تحتاج أن تكمل سؤالك. وكان أمره فرطا، واتبع هواه وكان أمره فرطا، فرطا، إذ لو أتقن هذا لأتقن ذاك، هذا معروف. ولهذا لا تأمن على دينك مبتدعا، فكما خالف الأصول بالتأويل سيذبحك بالتأويل وسيأكل مالك بالتأويل، هذا معروف. فلا تأمن على دينك صاحب بدعة. وإذا كانوا يقولون من زوج ابنته صاحب بدعة فقد قطع رحمه، كذلك من أسلم الأمور إلى صاحب بدعة فقد أفسد. أحمد ابن حنبل رحمه الله لما كان يستشار في تولية القضاء وغير ذلك في أحد أهل البدع كان يقول لا، استشير في اختيار يعقوب بن شيبة في القضاء فأبى. وهذه قاعدة ما أعظمها، ما أعظمها، ما أعظمها. صاحب البدعة لا تأمنه على دنياك لأنه ليس مأمونا على دينك، فإذا خان الدين فلأن يخون الدنيا من باب أولى. نعم.
خامسا، الحث على الكلمة الطيبة لقوله والكلمة الطيبة صدقة، والله لا أطيب من كلام الله عز وجل القرآن، فكل كلمة في القرآن فهي صدقة.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
والكلمة الطيبة تكون طيبة في أسلوبها وفي موضوعها وفي إلقائها وفي نواح أخرى.
الله أكبر. شوف يا شيخ، شوف الشيخ يقول كلمة طيبة، الكلمة الطيبة تكون طيبة في موضعها فقط، تتكلم في التوحيد وفقط، لأنك تتكلم في التوحيد إذن كلمة طيبة. نعم، المضمون طيب، لكن أداؤك، لكن أسلوبك، لكن طريقة عرضك. نعم.
فإذا رأيت شخصا وتكلمت معه بكلام طيب مثل السلام عليكم، حياكم الله، صبحكم الله بالخير، فهذه كلمة طيبة، لكن بشرط ألا يكون ذلك مملا، بمعنى أن تبقى معه مدة وأنت تقول مثل هذا الكلام، لأنه إذا كان مملا انقلب إلى غير طيب، ولكل مقام مقال. المهم القاعدة كل كلمة طيبة فهي صدقة.
كذلك كل كلمة، كذلك كلمة الحق طيبة، ولكن كلمة الحق، كلمة الحق لابد أن تكون حقا في مضمونها، ولابد أن تكون حقا في وقتها، ولابد أن تكون حقا في أسلوبها. كلمة حق لكن بالأسلوب الحق في المكان الحق. ولهذا قال علي في الخوارج ماذا؟ كلمة حق لكن أريد بها باطل. كلمة حق إن الحكم إلى الله قتل بها من أصحاب النبي من قتل على يد الخوارج، وهي كلمة حق حكموهم إلى إن الحكم إلا لله، وهم من تلوا هذه الآية وعلموها الأمة، فجاء خلف يعلمونهم هذه الكلمة ويكفرونهم بهذه الكلمة، وهم أولى بها وأتقى وأنقى. فكلمة الحق التي يرد بها باطل هذه باطلة، إنما لابد أن تكون كلمة الحق يراد بها الحق بالأسلوب الحق في المكان الحق. قد يكون الحاكم ظالما، وكونه ظالما هذا وافق وصفه، لكن حينما تقول الحاكم ظالم على المنبر فهذه ليست كلمة حق، لأن محلها ليس حق، إنما حينما تقولها للحاكم بينك وبينه وتبين له باطله وظلمه ناصحا إياه برفق هذه كلمة الحق. ولهذا قال النبي كلمة حق عند سلطان جائر، عند، ولم يقل على المنابر، ولم يقل في الطرقات، ولم يقل في الشوارع. نعم.
سادسا، أن إزالة الأذى عن الطريق صدقة، وبقياس العكس نقول وضع الأذى في الطريق جريمة وأذية. ويتفرع على هذه الفائدة، إذا كان إماطة الأذى عن الطريق الحسي صدقة، فإماطة الأذى عن الطريق المعنوي أبلغ، وذلك ببيان البدع والمنكرات وغيرها.
الله أكبر، هذه فائدة غالية، هذه فائدة غالية وعظيمة. إماطة إذاحة الأذى الحسي عن الطريق صدقة، فكيف بإذاحة الأذى المعنوي الذي هو البدع والمنكرات؟ نعم.
والمنكرات كسفاسف الأخلاق من الدعارة واللواط وشرب الخمر والدخان وغيرها، فببيان هذه الأشياء لئلا يمارسها الناس يعتبر صدقة، وأعظم من إماطة الأذى عن الطريق الحسي. ومن إماطة الأذى عن الطريق المعنوي قتل داعية الفساد، لكنه ليس إلينا بل إلى ولي الأمر.
الله أكبر، الله أكبر. داعية الفساد قتله، لكن الذي يحكم عليه بالقتل هو ولي الأمر، والذي ينفذ القتل هو ولي الأمر. أما أنا ولو كنت أعلم الناس، ولو كنت أنا الشيخ، ولو كنت، ليس لي تغيير باليد في غير حدود ولايتي. فأنا أحذر من هذا الداعية، داعية السوء، أحذر منه بلساني، أحذر الناس منه، أبدعه، أضلله، أبين ضلالاته، أبين بدعه، لكن ليس لي أن أقتله، وليس لي أن أضربه، ذاك للسلطان. فإذا رأى السلطان قتله قتله، كما حصل في عمر أمة الإسلام. فخالد بن عبد الله القسري قتل الجعد بن درع، قال أيها الناس في يوم عيد، أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإن مضحم بالجعد بن درع، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا. عمر على صبيغا بدرته وعرجينه، فدعية الفساد طارة يسجن، وطارة يضرب، وطارة ينفى، وطارة يقتل، وكل ذلك حصل من أئمة الهدى ومصابيح الدجى نحو أئمة الفساد. واليوم تأتي أنت تتكلم عن الرد على البدع، الرد كيف لو تكلمنا في القتل والسجن والنفي؟
سابعا، أن كل ما يقرب الله عز وجل من عبادة وإحسان إلى خلقه فإنه صدقة، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمثلة على ذلك، والله الموفق.
نعم، بهذا نكون قد فرغنا من كلام الشيخ على هذا الحديث رحمه الله ورحمة الله واسعة. الشيخ له في أسئلة؟ نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من الأخت أم حبيبة من دمياط، تقول: هل عمل المرأة في بيتها يعد من الصدقة؟ وكيف تجعل المرأة عادتها في بيتها طاعة لله؟
بالنية. نعم، فإذا كان النبي قد قال في حديث سعد بن أبي وقاص كما في الصحيحين: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بذلك وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. طيب، وما تجعله المرأة في زوجه، أليس كذلك؟ ما تجعله في امرأتك صدق إذا ابتغيت بذلك وجه الله. طيب، وما تجعله المرأة في زوجها. طيب، وما تجعله المرأة من خدمة لزوجها، وما تجعله المرأة من خدمة لأولادها وقيام على تربية أولادها، التربية المعنوية والتربية الحسية وغير ذلك، تنظيف البيت، تجميله، إدخال السرور على أهل البيت، كل ذلك من الصدقات. عاداتنا تتحول إلى عبادات. يا إخواني، نصيحة لنفسي قبل إخواني، فما أحوجني إليها قبل إخواني. نصيحة يا إخواني عامة، من الخسارة، ولا أقول من المعاصي، من الخسارة أن يفوت جزء من حياتنا بغير أن يكون طاعة. نحن نخسر كثيرا من الحسنات بسبب تخلف النية. نحن لا نحسن التجارة بالنيات، ونعتقد أن العبادة ما كانت صلاة في وقتها أو صياما في زمانه أو صدقة نخرجها من أموالنا أو إلى غير ذلك، وننسى أن العبادة أوسع من ذلك كله، فهي إيقاف الحياة لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. نومنا لماذا نجعله عبادة؟ طعامنا لماذا نجعله عبادة؟ أعمالنا في وظائفنا لماذا لا نجعلها عبادة؟ اجعل حياتك كلها عبادة. فأختنا تسأل عما تقوم به في بيتها. نعم، هذه وإن كانت عادة وإن كانت المرأة تكلف بذلك، لكن لماذا لا تحتسب المرأة هذا؟ لماذا لا تحتسب المرأة حينما تقوم في مطبخها لتعد الطعام؟ لماذا لا تحتسب هذا؟ أن تكون الزوجة الصالحة التي تتفقد موضع عيني زوجها وموضع أنفه، التي تقوم فتعد الطعام لأولادها وأبنائها وتربيهم التربية الحسنة. فينبغي أن تكون حياتنا كلها لله، ليس شيء منها يخرج عن العبادة والطاعة. من الخسران هذا. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من السنبلوين من الأخ هشام، يقول: هل يؤجر العبد على الاعتكاف في غير رمضان كالأجر على الاعتكاف في رمضان؟
لا، اعتكاف رمضان أعلى الأجر. اعتكاف رمضان تلتمس فيه ليلة هي خير ألف شهر، ثم فضيلة الزمان، لكن أنت على أجر تؤجر. لكن كاعتكاف رمضان اجتمع فيه شرف الزمان وشرف الطاعة التي تلتمس وهي ليلة القدر. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من السنبلوين من الأخ هشام، يقول: ما معنى قول الشيخ العسيمين رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا أثبته؟
نعم، يعني من القرب والطاعات كان يثبته، وليس هذا خاصا برسول الله بل للإنسان. إذا كان إنسان مثلا له صدقة، فالأفضل أنه يداوم على هذه الصدقة. إن كان له مثلا ورد، فالأولى أن يحافظ على ورده، وهكذا. تقول عندك مسألة الشيخ العثيمين اللي احنا ذكرناه بالأمس في مسألة تعدد الأزواج للمرأة المسلمة، هل يكون لها من أزواج في الجنة؟ وعلامة دائما يذكر الله عز وجل في كتابه ما يكون للرجل من الحور العين وكذا. نعم،
سئل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: لماذا ذكر الله الزوجات للرجل ولم يذكر الأزواج للنساء؟
نعم،
فقال: نقول إنما ذكر الزوجات للرجل لأن الزوج هو الطالب وهو الراغب في المرأة، فلذلك ذكرت الزوجات للرجل في الجنة وسكت.
نعم، كما قلنا هذا يرجع إلى أن الزوج هو الطالب، ولهذا يذكر له ذلك، ما يذكر للمرأة. نعم،
وسكت عن الأزواج للنساء، ولكن ليس مقتضى ذلك أنه ليس لهن أزواج، بل لهن أزواج من بني آدم.
شوف يا أخواني، كل كلمة العلماء تحتاج تفسير، سبحان الله. يعني المرأة أو الإنسان قد يسمع هذا الكلام فيظن ماذا؟ أن المرأة لها أزواج. لا، النساء لهن الأزواج، أي أن المرأة لها زوجها، وليس أن المرأة لها أزواج. أعد عبارة الشيخ الأخيرة.
ولكن ليس مقتضى ذلك أنه ليس لهن أزواج، بل لهن أزواج من بني
لهن
آدم.
لهن لهن أزواج وليس لها أزواج. لم يقل الشيخ لها أزواج، لا، لهن أزواج. أقول سبحان الله، دائما التفسير، دائما الإيضاح، وإلا قد يدخل اللبس من هنا، قد يفهم الإنسان شيء على غير وجه. إذن عندنا مسألتان: المرأة لها أزواج، المرأة لها أزواج ولا لها زوج؟ الجواب: المرأة لها زوج وليس لها أزواج، وتقر عينها بزوجها كما تقر عينك يا زوج بأزواجك. الأمر الثاني: لماذا دائما يذكر هذا في هذا الباب مال الرجل ولا يذكر مال المرأة؟ لأن الرجل هو الطالب كما أوضحنا بالأمس. نعم.
وسؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: لماذا وعد الله الرجال في الجنة بالحور العين ولم يعد النساء بشيء من ذلك؟
نعم.
فقال الجواب: الحكمة في ذلك والله أعلم أن الرجال هم القوامون على النساء، وأنهم إذا وعدوا بهذه الأشياء صار هذا أقرب إلى نشاطهم في طلب الآخرة وحرصهم على طلب الآخرة وعدم ركونهم إلى الدنيا. إلى الدنيا الركون الذي يحول بينهم وبين المسابقة إلى الخيرات، والنساء تابعات للرجال في الأغلب. فإذا رزق الرجل الحور العين في الجنة مع ما وعد الله به النساء المؤمنات من الخير العظيم والدرجات العاليات في الجنة، فلهن من الأجر ما يجعلهن زوجات للخيرين من الرجال في الجنة، والرجل يعطى زيادة من الحور العين، وليس في الجنة أذى ولا منافسة ولا ضرة كما يفعل الضرات في الدنيا.
اي صحيح، يعني ما في ضرة للمرأة. يعني بمعنى ايه؟ يعني المرأة ما تغار في الجنة، تقول زوجي مثلا هذا له من الحور العين وكذا، انا اغار من الحور العين، اغار، ما في غير، ما في اي شيء، ما في اذى، ما في شيء يعكر صفوة اهل الجنة ابدا، لا نصب ولا تعب ولا حزن. كل هذا الذي خلق الغيرة وجعلها من طبيعة المرأة في الدنيا هو الذي سيرفعها في الجنة، والله على كل شيء قدير. إذن الشيخ أيضا ذكر المعنى هذا، لماذا الأزواج يذكر ذلك؟ لأن الأزواج هم الأصل والنساء تبع. نعم.
وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أيضا:
ولهذا أنتم في الدنيا المرأة تذهب لتخطب الرجل، يعني تدق الباب: يا حج فلان، نعم، أنا عاوز أخطب ابنك. هذا يحصل؟ هذا المرأة تطلب وليس المرأة تطلب، ولهذا ذكر مال الأزواج. وإن كان للمرأة نعيم يتعلق بشهوتها لكن لا تذكر، لما يذكر الرجال لأن هذا لا يعيب. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن المعلوم أن الزواج من أبلغ ما تشتهيه النفوس، فهو حاصل في الجنة لأهل الجنة ذكورا كانوا أو إناثا.
نعم. طب المرأة التي ماتت شابة لم تتزوج، لها زوج في الجنة ولا ما لها؟ لها. من هو من يختاره الله له سبحانه وتعالى؟ طب المرأة إذا طلقت في الدنيا من زوجها في الآخرة؟ هل الذي طلقها؟ الجواب لا، لأنها لم تعد زوجة له، وإنما يكون لها الزوج في الجنة لكن ليس الذي طلقها. طيب رجل له زوجتان في الدنيا ومات عنهما، فهما زوجتا في الجنة إن دخلت. رجل طلق امرأة ثم تزوج أخرى فليس له التي طلقها، له الأخرى. طب امرأة طلقت من زوجها وتزوجت غيره، فهي لمن؟ للأول أو للثاني؟ أو تخير؟ هي لمن ماتت وهو زوجها، هي له، وهكذا. نعم، الله المستعان، الله المستعان. رزقنا الله وإياكم الجنة والفردوس الأعلى. نعم.
فالمرأة يزوجها الله تبارك وتعالى في الجنة بزوجها الذي كان زوجها زوجا لها في الدنيا، كما قال تعالى: ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم.
لكن لو قالت: أنا أكره هذا الزوج، أنا أكون زوجة في الدنيا في الآخرة له، كفاية الدنيا كمان هيكون في الآخرة، نقول ليه يعني؟ تقول: لا يا رجل، ما شفت منه يوما كذا ولا وجدت. نقول: حال الآخرة غير إن شاء الله. أما إذا مات في الدنيا تقولين أنت وأنت تصلين عليه: وابدلني زوجا خيرا من زوجه. إن شاء الله سيكون زوجك، سيبدل، لكن تبديل صفات وليس تبديل ذات. تبديل صفات، ما كنت تنقمين على زوجك في الدنيا لن تجده في الجنة. نعم.
وإذا كانت لها زوجان في الدنيا فإنها تخير بينهما في الجنة، فالنعيم في الجنة ليس قاصرا على الذكور.
هذا قول، كلها زوجان، لكن الذي يظهر أنها للآخر منهما. نعم.
فالنعيم في الجنة ليس قاصرا على الذكور، وإنما هو للذكور والإناث، ومن جملة النعيم الزواج. ولكن قد يقول قائل: إن الله تعالى ذكر الحور العين وهن زوجات ولم يذكر للنساء أزواجا، فنقول: إنما ذكرت الزوجات للأزواج لأن الزوج هو الطالب وهو الراغب.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله.